نواصل القراءة في مقالة كاثي ماكفيرسون العنف وتأثيره على المرأة المعاقة مشهد من كندا، ونتابع القراءة حول موضوع الاغتصاب للنساء المعاقات. عندما كتبت مقالة حول هذا الموضوع قبل مدة، علقت إحدى النساء الغاضبات بأن التحدث عن هذا الموضوع بشكل سافر مكشوف قد يفزع المرأة المعاقة ويخيفها من الخروج والاختلاط بالمجتمع. أولا، مما لا شك فيه أن السلب والاغتصاب والاعتداء بالضرب يحدث عندما يجازف الناس بالخروج من منازلهم، وتقع هذه الاعتداءات على النساء أكثر بكثير مما تقع على الرجال، ولكن الفكرة كما أعتقد موجهة لمرتادات الأسواق والشوارع لتحذيرهن والتأكيد عليهن بألا يجازفن بلا لزوم أو ضرورة، أكثر منها دعوة لمنع تجول المرأة الذي فرضته ذاتيا على نفسها. ثانيا، من الضروري ملاحظة أن معظم حوادث السلب والاغتصاب وغشيان المحارم سفاح القربة والاغتصاب الجنسي تقع بين النساء وبين الرجال القريبين منهن مثل أفراد الأسرة وأصدقاء الأسرة والجيران. وفي حالة المرأة المعاقة كثيرا ما تشمل هذه الحوادث الزائرين والمرافقين والخدم وموظفي المعهد وأحيانا أطباؤها أو معالجوها. أعتقد أننا كمنظمة يجب أن نقف موقفا قويا حيال هذه المشكلة، ونجعل الأمر واضحا للمجتمع بأننا لن نصفح أو نتغاضى عن مثل هذا السلوك ضد المرأة، مع إيجاد تسهيلات لضحايا العنف بما يمكن من السرعة وأن تكون في المتناول وسهلة المنال، بالإضافة إلى تسهيلات توفر خدمات النصح والمشورة لكلا الطرفين المتورطين في العنف. حق المرأة المعاقة في الزواج وإنجاب الأطفال. تلاقي المرأة المعاقة صعوبات جمة حتى تجد زوجا أكثر مما تلاقيه المرأة غير المعاقة أو الرجل المعاق. الاستثناء الوحيد لهذا القانون هو في حالة التخلف العقلي، فبينما يكون الرجل أكثر رغبة في الزواج من امرأة متخلفة عقلية، وبخاصة إذا كانت جميلة، فمن المرجح جدا أن ترفض المرأة الزواج من رجل متخلف عقلية. في كثير من مجتمعات البلدان النامية لا يزال الزواج المعد سلفا عرفا راسخا ومألوفا يلحق بالمرأة المعاقة ضررا كبيرا. بالإضافة لذلك، في تلك البلدان تكلف الزوجة ببذل جهد بدني كبير باستثناء نساء الطبقات العليا من المجتمع. هناك عامل مشترك آخر والاعتقاد المنتشر بين الناس، وهو أن وجود شخص معاق في المنزل قد يجلب المحن والبلايا. علاوة على ذلك، إذا أصبحت امرأة معاقة بعد الزواج فهناك احتمال قوي بأن يفارقها زوجها لكونها هجرت من زوج فاقد العطف وناكر للمودة، فقد كان ذلك قدرا مفضلا لتلك المرأة في الهند التي أصبحت معاقة بعد الزواج فتزوج عليها زوجها امرأة ثانية. ولقد اشتكت مرة للهيئة الاجتماعية للنساء المعاقات، وأفادت بأنها تعرضت للضرب وحرمت من الطعام من قبل زوجها وزوجته الجديدة كليهما. وعندما عرضت عضوات المجموعة التدخل لم ترغب المرأة في سماع ذلك، إذ قالت: الزوج هو الزوج، سواء عاملني معاملة حسنة أو سيئة، فأنا لا أستطيع أن أتسبب له بأي أذى أو ضرر. حاشية: المرأة ذات الإعاقة، بقلم بالا كنيشن فينكا نيش، ملحق نشرة بيكون الإخبارية، ديفاين لايت تراست للمكفوفين، 28 أكتوبر 1988 ميلادية. انتهى الهامش. هناك قضية هامة للمرأة المتزوجة، هو حقها في أن تنجب الأطفال. هنا يسير العلم الحديث متعاونا مع الحظر القديم لإقامة حواجز ضد إمكانية أمومة المرأة ذات الإعاقة. تولى الفنيون الطيبون إسداء النصح والمشورة لكثير من النساء المعاقات بعدم إنجاب الأطفال، فقد قيل لهن إن الطفل سوف يقاسي ويعاني، وإنهن كوالدات لن يكون في مقدورهن التغلب على الحالات الطارئة. حتى الآن تعرض المرأة المعاقة جسديا فضلا عن المرأة المعاقة عقليا نفسها لخطر الأذى والضرر بعملية التعقيم الإلزامي التي تجرى عادة مترافقة مع عملية جراحية أخرى، ولا يجري في مهنة الطب إلا التدريب القليل حول الإعاقة. وإضافة لذلك، لأن الطب مهنة رسمية ذات سلطة مختصة، فإن الأطباء مترددون في الاعتراف بجهلهم، وغالبا ما تتخذ القرارات بناء على مقدمات وفذلكات باطلة. حاشية: مقتطفات من مقال بقلم السيدة دي بي كابلان، نشرت في مجلة التأهيل الدولية في الجزء الثاني سنة 77 من الميلاد. انتهت الحاشية. لا يوجد هناك سبب لعدم استطاعة المرأة المعاقة أن تنجب طفلا معافى متمتعا بالصحة، إذ أن إعاقات قليلة جدا هي التي تنتقل بالوراثة. من ناحية ثانية، فإن القرارات التي تتخذ حول منع الحمل تبنى في الأغلب على أساس من الخوف وليس على معلومات ثابتة الأساس، ومعظم حالات الحمل عند النساء المعاقات لم تعد صعبة أكثر من صعوبة حالات الحمل عند النساء غير المعاقات. لكن من الضروري على أي حال متابعة الحمل ومراقبته وإبلاغ الحامل بكافة المعلومات. وفوق ذلك، ليست الإعاقة الجسدية بالضرورة مانعة المرأة من أن تكون أمة، بل هي أكثر من مجرد سؤال عن الواجبات الجسدية، إذ أنها تتضمن توفير الأمان والحب والرعاية، بالإضافة إلى إرشاد الطفل وتوجيهه للمسؤوليات حتى بلوغه سن الرشد. من المؤكد أن الأم المعاقة قد تجد صعوبة في حمل الطفل أو تغسيله أو تغذيته، قد تجد صعوبة في المشاركة بالنشاطات الرياضية أو حركات اللعب. على أي حال، لا يوجد هنالك ما يوحي بأن معدل إصابات أطفال الأمهات المعاقات أعلى من معدل إصابات أولئك الأطفال المولودين لأمهات غير معاقات. إن وجود أم معاقة يكون عند الطفل حسا مبكرا بالمسؤولية والاستقلال، ونظرا للصعوبة التي تلاقيها في التنقل والحركة، تستطيع الأم المعاقة أن تولي أطفالها مزيدا من الاهتمام، فلديها وقت كبير لتقرأ لهم وتساعدهم في واجباتهم المدرسية. والأطفال قابلون للتكيف والتلاؤم، وهم بشكل عام يتقبلون إعاقة الأم، ويجب ألا يفصل الأطفال عن أمهاتهم المعاقات ما لم تكن هناك أسباب ملحة للغاية. وبالأحرى يجب أن تقدم المساعدة للأمهات ليقمن بتأدية وظائف معينة من رعاية الأطفال. مثلا يجب أن تمنح المرأة والأم المعاقة كل أنواع المساعدة لتمكينها من الاحتفاظ باستقلالها في مسؤولية عمل المنزل، وفوق كل ذلك من أجل العناية بأطفالها وتعليمهم. وهذا يتطلب أيضا شبكة محدودة من الخدمات الاجتماعية التشجيعية المتنقلة، وإنشاء وكالات محلية لتقديم خدمات علاجية واستشارية. لا يوجد هناك سبب لعدم استطاعة المرأة المعاقة إنجاب طفل سليم معافى متمتع بالصحة، لكن من الضروري متابعة الحمل ومراقبته وإبلاغ الحامل بكافة المعلومات. لدى الأمهات ذوات الإعاقة قصص وحكايات عن مجال الخدمات المرفوضة كخدمات النقل، مثل إمكانية الوصول لسيارات نقل صغيرة لنقل الأطفال وتسليمهم للرعاية اليومية. كما أن هناك نقصا ملموسا في المعينات التقنية وفي خدمات الدعم والمساندة، وتمويل قليل للعمل في هذا المجال. وقد أهملت الأمهات المعاقات، وأهملت حاجاتهن على الأقل جزئية، لأنه ينكر عليهن الحق بحياة أسرية هانئة مثل سائر النساء الأخريات. حاشية: مقتطفات من بيان للاتحاد الدولي للعاملين المعوقين والمعوقين المدربين، بون، جمهورية ألمانيا الاتحادية سابقا. انتهت الحاشية. لكن هناك امرأة شابة معاقة رفضت أن تحرم من ذلك الحق، قامت بكتابة وصف إخباري عن كيفية نجاحها. لقد حازت على التوثيق والأصالة التي تفتقر إليها حتى أفضل البحوث الموثقة التي كتبها خبراء. لقد طلب من شابة صينية معاقة المساهمة في كتاب المرأة والإعاقة ببضعة سطور من مقالة بعنوان أنا والإعاقة. وفي الواقع كان جوابها أنها مكرسة لجهودها لكتابة قصة حبي فحسب، وهي إشارة للرغبة الشديدة التي تحكم الحياة الشخصية لامرأة معاقة. ملخص قصة هاتين المرأتين يتبع فيما بعد. قصة حبي بقلم الآنسة زهانجلي. هذه قصتي الواقعية، قصة تورث الحزن الذي يسحق القلب. أنا إنسانة معاقة شديدة الإعاقة، لكنني امرأة مثل كل النساء، امرأة مخلوقة من لحم ودم، لها مشاعر تحب وتحس. من أعماق قلبي ارتبطت بإنسان على الرغم مما يقاسي هذا القلب من الألم. ها هو يغادر الآن، يجر قدمين متثاقلتين نحو الباب، عيناه طافحتان بالدموع، وهو ممتلئ بالحزن والأسى الذي لا يوصف. وعندما كان يدير مقبض الباب التفت للخلف بصمت تأفرس في وجهي، وثبت نظرته علي لفترة وجيزة. بعدئذ قال في صوت متهدج: ليلي، أرجوك أن تنتظري عودتي. كانت الدموع تتحدر مسرعة على وجنتيه، اندفع خارجا بسرعة. أغلق باب غرفتي في جناح المستشفى محدثا صوت صرير مزعج، دبت في عروقي البرودة والقشعريرة. ألقيت نفسي على سريري وانفجرت باكية، أنشج وأتنهد وأبكي في اهتياج شديد حتى انتقعت وسادتي ودثاري بدموعي. لقد أصبحت بعيدا الآن أيها الصديق تنج، ومرة أخرى قدر علينا أن يعيش كل منا بعيدا عن الآخر، ولكن متى سنلتقي مرة ثانية؟ متى ستأتي المرة الثانية التي سآوي فيها إليك؟ و كنت مستلقية هناك أبكي وأنتحب، أهمس باسمه مرة بعد مرة، لكنه لم يعد عندي ليرى الجواب. لم أدري كم مضى من الوقت إلى أن أتت الممرضة الشابة وأحضرت لي عشائي، وقالت وهي تكفكف دموعي بمنديل معها: تناولي وجبتك يا ليلي وكفي عن البكاء رحمة بصحتك. لقد كانت ممسكة زبدية حساء شهي من الشعيرية والبيض، وكانت تعتزم أن تطعمني، لكن عندما نظرت إليها لم تكن لدي شهية للطعام مطلقة، لأن قلبي كان يتوجع كما لو أنه يتمزق إربا إربا. أتى المساء وهبط الليل بظلامه، وكل ما حولي كان هادئا. كنت جالسة مصابة بالدوار تحت ضوء خافت من مصباح الطاولة. فتحت مذكرتي فوقع بصري أول ما وقع على صورته. تينج، أيها العزيز. ضغطت الصورة على رأسي ثم على جبيني. أنا لم ألاحظ متى وثبت الهرة الرمادية الوبر المخططة والمنقطة بالسواد داخلة وأتت إلي ترفع بصرها نحوي وهي تموء وتلعق وجهي متحببة. تبدو هذه المخلوقة الذكية أنها على دراية بأني كنت أبكي بكاء مرا وقد أتت لتعزيتي ومواساتي. أمسكتها وهي في حضني وقلت لها: أيتها الهرة، إنك أنت فقط التي تفهمينني. ذكرتني الدموع المريرة كيف حصلت معرفة الشخصية قبل عدة سنوات. لقد كان ذلك من 4 سنوات مضت، في النصف الثاني من عام 84 و900 ألف. قدمت فتاة معاقة إعاقة فوق العادة نفسها إلى مستشفى بكين لرعاية الأطفال. لقد كانت مصابة بإعاقة على نحو خطير، وكانت طريحة الفراش لسنوات بقيت على قيد الحياة فقط بعد فضل الله بالمعالجة اليومية المستمرة، ولكن قوة إرادتها تغلبت أخيرا على إعاقتها وهزمتها. وهي في سريرها ألزمت نفسها بدراسة ذاتية ممسكة قلمها بين أسنانها لأنها مشلولة الأطراف العلوية والسفلية، الشلل الدماغي. بدأت الكتابة وأصبحت مؤلفة. كتبت عددا لا بأس به من القصص القصيرة والأشعار المثيرة. كان اسم هذه الفتاة زهانغ لي. عزيزي القارئ، توجد هنا صورة لفتاة صينية ممسكة بقلم بين شفتيها تقلب صفحات إحدى الكتب وهي تقرأ في نهم وطرفاها أيداها متدليتان خلف ظهرها. وربما كانت الصورة لزهانغ لي التي نقص سيرتها. سرعان ما ظهر اسمي في الصحف والمجلات. كثير من الناشرين أخذوا تجربتي بالتعليم الذاتي وطبعوها بعناوين وخطوط رئيسة مثيرة للإعجاب، مثل: المؤلفة الشابة تكتب بأسنانها، وحياة ثانية، وبصعوبة وعناد، بقيت على قيد الحياة، إلى آخره. لقد كتبوا تحقيقا صحفيا صادقا ومثيرا عن كفاحي ضد الإعاقة، مبينين ومفصلين كيف أصبحت كاتبة عصامية علمت نفسها بنفسها بمجرد مثابرة ودأب، وذلك بنجاحي في تحقيق غايتي بإمساك قلمي بفمي. تلك التعليقات الملهمة المثيرة أثارت مشاعر الجمهور بشكل كبير. حالما نشرت الصحافة تقارير عن أعمالي تلقيت فيضا من رسائل القراء. أولئك الأصدقاء قدروا تصميمي عاليا وعزموا أن يحذوا حذو المثل الذي ضربته لهم بقوة الإرادة. وقد تلقيت الكثير الكثير من رسائل الغرام من رجال معجبين كانوا من الجسارة، بحيث طارحوني غرامهم وأخبروني بمشاعرهم وأحاسيسهم الملتهبة. كان بينهم شباب أسوياء أرسلوا صورهم الفوتوغرافية، ظهروا جميعهم متألقين فتنة ووسامة ومكتمل الرجولة، لكن ظهر أن كثيرا من هؤلاء الأخلاء معاقون جسديا. لقد شذهت وأثار إعجابي كيف يمكن أن يهتم الناس بفتاة معاقة مثلي. ولدى تصفحي للرسائل لاحظت إحداها وقد طبع عليها رسم فراشتين. لقد كانت هذه أول رسالة أقرأها له. عندما فضضت الرسالة انسابت منها ورقة قيقب كبيرة حمراء، التقطتها وقرأت هذين السطرين اللذين كتبا بخط ثابت: حمراء مثل النار المتقدة في قلبي، أوراق شجر القيقب، أرجوك أن تقبلي هذه الورقة. التقطت الرسالة وقرأت فيها: ليلي، سامحيني لأني رفعت الكلفة فكتبت إليك هذه الرسالة. في هذه اللحظة من الصعب علي أن أكبح نفسي، إن قلمي لا يرتجف بين أصابعي، وفوق ذلك لا أدري ماذا أكتب على هذه الصفحة من الورق أمامي. لقد قفز قلبي عند أول نظرة ألقيتها على صحف اليوم، عندما لفتت انتباهي تلك العناوين الرئيسة المثيرة. لقد كنت شديد التوق لمعرفتي عما كانت تدور كلها، ولقد قرأتها عدة مرات على نحو متواصل، وعندما انتهيت منها كان وجهي مغسولا بالدموع. إنك فتاة أعجوبة مدهشة، جعلت الأقدار منك معاقة، وبقاؤك طريحة الفراش، مريضة عاجزة وعذاب سرمدي، لكنك فتاة عنيدة تغلبت على كل ذلك. إنك لم تبقي على قيد الحياة فحسب، بل إنك حققت ما لم يستطع الأشخاص الأصحاء تحقيقه. إن قلبي يدق وإن دمي يغلي في عروقي، واسمك يجلجل في أسماعي، وصورتك الأنيقة منقوشة على شغاف قلبي. اليوم واليوم فقط تحققت بأني أخيرا وجدت علامة حياتي. عندما وصلت إلى هذه الكلمات شعرت باحمرار وجهي استحياء، وكان الخجل يغمرني حتى منابت شعر رأسي. إن طالب يدي هذا جسور لا يعرف الخوف طريقا إليه، ولديه الكثير ليقوله. ومن رسالته علمت أنه مشلول الطرفين السفليين، وتبعا لذلك فإنه يسير متنقلا على عكازتين. أما عن سبب شلله فلم يذكر كلمة واحدة، لقد كان دائما راغبا عن التحدث عن نفسه. شيء واحد آخر علمته عنه، وهو أنه كان أيضا يدرس ويكتب تماما مثلي. لم أستطع أن أهدأ بعد أن قرأت رسالته، فبقيت ممسكة بها فترة طويلة. وفي ذات الوقت أثار هذا الرجل فضولي، أخذت أتساءل لماذا لم يخبرني عن قصة إعاقته. وهذا التساؤل أفضى بي إلى الميل للكتابة إليه وإجابته على رسالته. في ذلك المساء وبحركة بطيئة سحبت نفسي إلى قرب المصباح لأكتب له جوابا في رسالة قصيرة. شكرت له مشاعره الصادقة، وعبرت عن رغبتي في إقامة صداقة معه. ومن منطلق إحساسي بالحياء والاحتشام لم أعتقد أنه من المناسب كوني فتاة الاستجابة إلى اقتراحاته وآرائه. فضلا عن ذلك فلقد كنت على وعي تام بخطورة عجزي وعدم صلاحيتي. ففي وضعي وحالتي التي أنا فيها كيف يمكنني توقع أن العلاقة ستأتي رحمة إلهية إلي؟ وبعد مضي أيام قليلة تلقيت رسالة أخرى منه، وعلى المظروف نفس رسم الفراشتين: عزيزتي ليلي، إنه من غير ريب بفضل الله ورعايته استلمت رسالتك الجوابية. إن توصلنا لمعرفة أحدنا الآخر لا بد أن يكون ترتيبا سماويا. إنني أضم رسالتك إلى وجهي وأنظر إليها غير مصدق لعيني، كما لو أنك كنت ماثلة أمامي بعينيك تشعان محبة وحنانا. قلت لنفسي إنها إرادة الله. قرأت الرسالة دون توقف إلى آخرها، وقعت صورة من المظروف. كان يبدو في صورة رجلا عاديا، وجه مربع تتوسطه عينان متوسطة الحجم، لكن تبدوان ممتلئتين حزنا وأسى. بدا وكأنه في الأربعين من عمره، لكن في الواقع كان آنذاك في السنة 31 من العمر. قلبت الصورة وكان مكتوبا على ظهرها: وحيدا كنت كل يوم، لكن لحسن الحظ التقيت صديقة حميمة ذاتني اليوم. منذ ذلك الوقت تدفقت الرسائل المزينة برسم الفراشتين الواردة مثل كتل الثلج الرقيقة المتساقطة. كانت رسائله طويلة جدا، حيث أنه كان تواقا لأن يخبرني بكل شيء عن نفسه. تابع يقول في رسالته: ليلي، إن رقتك أدخلت الدفء إلى قلبي المتجمد، وأنا لا أستطيع الانتظار لوقت طويل. إنني متلهف لرؤيتك ولكي أكون معك. لقد وافقت بالبهجة والسرور. قبلت هذه العلاقة من إنسان لم أقابله أبدا. التقطت أفضل صورة فوتوغرافية لي استطعت أن أجدها في مجموعة الصور، وكتبت على ظهرها: أنا موافقة يا صديقي. دع علاقتك تجلب الدفء لقلبي إلى الأبد. حضر وقابلته للمرة الأولى. تلقيت برقية تنبئ بقدومه إلى بكين، وفي اليوم الثالث بعد استلامي برقيته كان هناك نقر على الباب. لقد أفعمت بالانفعال العاطفي، فحاولت أن أخفي حاجتي إلى رباطة الجأش قبل أن أجيب: أدخل من فضلك. فتح الباب وكان هو واقفا هناك في المدخل، مرتديا ملابس متزنة الألوان، ممسكا عكازا، وكانت حقيبة سفر كبيرة مدلاة من على كتفه. بدا عليه التعب بعد رحلة سفر يومين، لكن عينيه كانتا مركزتين علي بنظرات معبرة جدا. ليلي عزيزتي، ارفعي بصرك إلي، لقد أبقيتني طويلا وأنا واقف أنتظر. صوته كان متهجدا. بكينا جميعا وامتزجت رؤوسنا. لقد بكيت من كل قلبي كطفلة صغيرة. فأخذ رأسي بين يديه المرتعشتين كما لو أنه كان يمسح دموعي. نسينا كل شيء حولنا، نسينا العالم بأكمله. كنا نعلم أننا نحن الاثنين فقط موجودان في هذا العالم. زيارته الأولى كانت قصيرة جدا، لا يوجد مكان في المستشفى يمكن أن يستريح فيه، إذ لا يوجد فيه غرفة مخصصة لإقامة الزوار، كما أن الفندق الذي كان يقيم فيه كان بعيدا جدا من مكاني.
من فضلك تابع بقية المادة.